وَمَا
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم، والعون والتوفيق من الله الكبير المتعال. في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. وإلى أن تأتينا اتصالات حضراتكم إن شاء الله عز وجل، ألفت نظر الأحبة الكرام إلى الإحسان إلى الجار لله تبارك وتعالى في وقت عصيب للأسف الشديد أساء فيه الكثير منا الجوار، وأضاع الحقوق بكافة السبل والوسائل. لا أحب دوما تعميم الأحكام، لأن الخير في أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دائم ولا ينقطع، ولكن من قبيل التذكير. ربنا جل وعلا في القرآن الكريم علمنا: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جعلنا الله وإياكم من المنتفعين بالذكرى. نصيحتي للأحبة الكرام رجالا ونساء، شيبا وشبانا، أن نقوم بحقوق الجوار، وأن نحفظ الجار وحقه، وألا نسيء إليه. ونواصل بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا محمد.
ازيك يا سيدنا؟
الله يرضى عنك وبارك فيك. لا. الصوت مش واضح يا محمد، المكان اللي انت فيه شبكة.
تفضل كده. سامعني حضرتك؟
ايوه.
قريت على في سورة البقرة، الله تعالى يقول: انما الخمر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ايه الانصاب والازلام؟
تقصد الانصاب، المقصود بالانصاب؟
بالانصاب والازلام يعني.
حاضر. سؤال تاني. طيب، نواصل أحبتي. فينبغي أن نقوم بحقوق الجوار. اسمعوا ماذا قال حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وابن ماجه في سننه وغيرهم، من رواية أمنا عائشة. اسمعوا لقول النبي وتأملوا. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ترى من يكون هذا الجار؟ الذي يستحق هذه الوصية الكبيرة الشديدة من أمين جبريل أمين وحي السماء للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما في الحقيقة هو بيان لمكانة الجار وما له علينا من حقوق ينبغي أن نقوم بها، فلا ينبغي أن نتطاول عليه أو أن نهضم حقه أو أن يطعن في عرضه وشرفه أو إلى آخره أمور كثيرة. إن الذي نراه في واقع الحياة مهازل يندى لها الجبين أسفا وخجلا وحيا، إن دلت على شيء فإنما تدل على بعد المنهج عن واقع حياة الكثير منا، تدل على أن القرآن الكريم منحى من حياتنا، على أن هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم ابتعدنا عنه كثيرا. لذلك يجب أن ننتبه وأن نراجع أنفسنا وأن نعيد الحساب وأن نرتب الأوراق، لأن الأمر حقيقة جد خطير. انتبهوا معي، عندما نقول حق فإنه يترتب على هذه الكلمة ومخالفتها مع عقوبة ومعصية. طيب نواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله سيدنا الشيخ.
يا مرحبا نعيم.
أنا والله ربي يخليك، والله فرحانة بمسك لي الخط وتكلمت معك.
تفضلي اطرحي سؤالك.
الله يخليك، أنا عندي مشكلة، عندي مشكلة تعباني، عندي حواجبي راح منهم الشعر بالمرة، وسويت حاجات طبيعية بدون جدوى، وبحاول أرسمهم لكن يقولوا لي حرام حرام حرام، شكلي وحش.
سامحيني، ما المشكلة، ما المشكلة أختي الكريمة؟
المشكلة الشعر راح من الحواجب بالمرة،
الشعر الذي يقع من الحاجب
بالمرة بالمرة.
تمام، هل هذا نتيجة مرض؟
ايوه مرض، وما رجع تاني.
طيب نعم،
وهلا هل يجوز ارسمهم؟ الله يجزيك بخير.
حاضر، اجيبكم ان شاء الله. الشرقاوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا سيدي.
ايوه بعد اذنك يا الشيخ.
الله يبارك لك، تفضل.
الله يبارك لك. الوقت انا ليا جيران، ليا جيران وتملي، انا بكلمهم ورجع هم يبعدوا عنه وما بكلمونيش، ف يعني انا مستحرمه، وبعدين يعني كابينهم ما بكلمونيش، واكلمهم وما بدهوش يكلموا تاني، فانا يعني مستحرمه، فالحل ايه؟
يعني جيرانك يؤذونك؟
يؤذون بكده، وارجع اكلمهم اقول ان حرام والخصام حرام وكده، واكلمهم ورجعوا هم يبعدوا تاني، بعد ما اكلمهم يبعدوا تاني، فانا بخزن انا حددتهم تاني، يعني بعتبرها عمليه ضعف او كده.
حاضر، ساجيبك ان شاء الله.
ماشي.
ام احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ.
مرحبا.
الله يحفظك. عندي ثلاث اسئله يا شيخ، على السريع كده معلش.
هاتي سؤالك.
اول سؤال يا شيخ، انا ليا انسانه يعني مش عايزه اكلمها خالص من قلبي وبكرهها من قلبي، وحاولت ان انا اكلمها، حاولت ان انا انسى الاذيه بتاعتها، مش قادره خالص.
بينك وبينها خصومه؟
ايوه يا شيخ. نعم. ومش قادره ان انا انسى ان هي اهنتني في يعني في التزام وفي قابي وفي ديني وفي حياتي وفي كل حاجه يعني. نعم. انا مش قادره اصالحها خالص، فانا يعني فالواحد ده يعني خايف من الاعمال اللي ترفع في شعبان، وكل يعني مخاف من حد يعني وكده، بس انا مش قادره ان انا اسامحها او اكلمها خالص.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، الواحد يعني الحمد لله بيرضى اللي ربنا قسمه له في الدنيا، فيعني زوجي دايما يقول لي يا انت دايما.
عفوا السؤال مره اخرى، ان الصوت مش واضح. السؤال
الثاني، يعني الواحد الحمد لله بيرضى باللي قسمه له ربنا، ما بحبش اجيب حاجه للدين يعني، واجيب حاجه بالقسط، وعلى قد المصير بيتي بفكر بس
بيتي في البيت يعني. سامعين السؤال كويس؟
طيب. فزوجي يعني ايه ما بيرضاش ان انا خليني، يقول انت دايما ما بتفكريش الا في الدنيا، عايز اعمل مستقبل العيال، قالوا المستقبل بيد الله وعلى قد الظروف اللي احنا عايشين.
طيب
ده تاني سؤال. ده تاني سؤال. تاني سؤال يا شيخ، تدعي لي وتدعي لأولادي ان ربنا يهديهم بالصلاة والصوم يعني وكده والعبادة. حاضر. وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم السلام. ام ادهم مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد اذنك يا شيخ، كنت عايز اسأل ما معنى استطالة المرء في عرض اخيه؟
استطالة المرء في عرض اخيه. حاضر.
والسؤال الثاني معلش هو متعلق بيه، يعني ان انا عايز اعرف معناه. انا اختي دلوقتي في مشاكل مع زوجها، فاحنا واخواتي كلنا بنفضل كل شويه، عشان هي غلطانه في حاجات كتير، بنفضل كل شويه نتصل ببعض نقول دي بتعمل وبتعمل وبتعمل ومش عاجبنا تصرفاتنا. هل دي تصرفاتها؟ فهل ده في ده استطاله في عرضها برضو؟
حاضر.
ونسالكم الدعاء لوالدي بالرحمه،
ولنا الله امركم. الله
ربنا يبلغنا رمضان.
امين امين واياكم. مدام نجوى مرحبا، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
هات الأول.
الأول، ليه لما نيجي نصلي الفجر بيقولوا قبليها بربع ساعة؟ بعد الصلاة يعني نصلي بربع ساعة.
صلاة الفجر بعد ربع ساعة. السؤال الثاني.
السؤال الثاني والسؤال برضو الأول متوقف على فيه اللي يقول الفجر وفيه اللي بيقول الصبح، يعني الأصح إيه؟
حاضر. الأصح الفجر ولا الصبح؟
والسؤال الثاني، قراءة الفتحة على الميت جائزة أم لا؟
حاضر.
والسؤال الثالث، أنا عندي أقساط لبناتي، لو توفنا الله هل هنتحسب على دي ديون زيها زي الدين ولا القسط ده؟ أنا يعني
لا لا، معذرة معذرة، أعيد السؤال مرة أخرى.
السؤال الثالث، أنا عندي أقساط لبناتي بنجهزها، يعني عاملة أقساط
أطفال يتم تجهيزهم. تمام.
بعد وفاتي هل ده يحسب عليا دين؟ نتحسب عليه زي ما بيقولوا ما بيصليش على اللي عليه دين، بس انا مجاهده بالقسط، يعني مفيش قسط من اخره.
حاضر. الله يرضى عنك يا رب.
الله يخليك. امين يا رب. الله يبارك لك
وياكم. ام منى مرحبا، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخفض التلفزيون، اسمعيني من الهاتف، بارك الله فيك.
بعد اذن حضرتك، في ناس يعني بيتطاولوا عن الحاجات الحكوميه، يعني اللي بياخدوا حاجات من الحكومه يعني وكده.
اعيد سؤالك مره اخرى.
في ناس يعني بيشتغلوا في مصلحه حكوميه
بياخدوا
منها.
اخواننا في الكنترول بياخدوا ايه؟ ياخدوا مال بدون حق. ايه السؤال
دلوقتي؟ احنا الواجب علينا ايه؟ في ناس كتير بينصحوهم بس هم ما فيش فايده، كل يوم بيجيبوا من الشغل بتاعهم حاجات.
حاضر، نجيبكم ان شاء الله. الأحبة الكرام، نجيب على ما وصل إلينا من أسئلة، والعون والتوفيق من الله الكبير المتعال. السائل الذي سأل المقصود بالأنصاب والأزلام، هذه عادة جاهلية كانوا يقومون بها، إذا أرادوا أن يفعلوا أمرا أو يقوموا بعمل شيء فكانوا يأتون بسهام أو ما شابه أو ما يسمى اليوم في العصر الحديث بالقرعة، ثم يكتبون على كل شيء اسما معينا مما يريدوه، وما خرج سهمه كانوا يقومون بالعمل، فالله نهى عن ذلك. السائلة التي سألت من المغرب أن شعر حاجبها يقع تماما، سألناها أهذا نتيجة مرض أم لا؟ قالت نعم. فنقول للسائلة الكريمة، إذا سقط شعر الحاجب أو شعر الرأس نتيجة مرض، أسأل الله تعالى أن يعافي مرضانا جميعا، كما لو كان إخواننا أو أخواتنا الذين يصابون بمرض السرطان عافانا الله وإياكم، يجوز شرعا أن تضع على شعرها أو رأسها ما يعيدها إلى حالتها الأولى، لأن هذا ليس وصلا، إنما هو إعادة الحال إلى ما كان عليه، وكذلك مكان شعر الحاجب ما يقوم مقامه، لأنها ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. أما المنهي عنه من كان شعرها سليما حاجبا أو رأسا ثم تريد أن تتدخل فيه فهذا منهي عنه ومحرم شرعا. السائل الذي سأل ويقول جيراني يؤذونني وهناك خصومة بيني وبينهم ماذا أفعل؟ ونحن في شعبان ومعلوم لنا جميعا أن شعبان شهر ترفع فيه الأعمال، وهذا أمر لا خلاف عليه، وقد ثبت هذا في حديث النبي الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. أقول للسائل الكريم بارك الله فيه، القطيعة محرمة شرعا بين المسلمين. مرة أخرى، القطيعة محرمة شرعا بين المسلمين. يعرض هذا ويعرض هذا. النبي يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لذا أنصح السائل الكريم ليكن بينك وبينهم السلام، فإذا ما لقيتهم في الطريق أو أنت خارج من بيتك وهم جلوس أو في وجهك على السلم في العمارة أو في الشارع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا سلام لا يترتب عليه اختلاط ولا تعامل من الأصل حتى نتجنب المشاكل. فإذا لم يرد السلام هو يتحمل الوزر والإثم أمام الله، وأنت في حل من ذلك إن شاء الله. فإذا كان مجرد السلام كما يحدث في بعض الحالات الشاذة وليس الأصل، يؤدي إلى تعارك وتضارب ويعني مهاترات لا نحبها ولا نرتضيها، فلنكف عنهم وهم يتحملون الإثم والوزر أمام الله. أما دائما وأبدا ما أنصح أن يكون عندنا سعة صدر وطول بال مع من أساء إلينا حتى نرجع به إلى طريق الله الكبير المتعال. السائلة التي يعني سألت، هناك خصومة بيني وبين إنسانة بعينها وأنا لا أستطيع في الحقيقة أن أنسى ما فعلت بي. أقول للسائلة الكريمة، دائما وأبدا ينبغي أن نطهر القلب من الغل والحقد والحسد والضغينة والرياء وسوء الأخلاق. هي أساءت إلينا، إساءتها إلينا لا تعطينا الحق أن نسيء إليها. تعالوا معي إلى جمال القرآن وإلى أخلاق القرآن التي ابتعدنا عنها للأسف الشديد كثيرا. ماذا قال الله لنا في كتابه في محكم التنزيل؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني صديق قريب من القلب، كيف يكون التصرف معه؟ فأقول للسائلة الكريمة، إن كانت أساءت إليك فكافئيها بطاعة الله فيك، وليكن بينك وبينها السلام، فالقلوب بيد الله، فالإنسان لا يستطيع أن يحمل قلبه على أن يحب فلانا أبدا أو أن يكرهه، فهذا أمر بيد الله تبارك وتعالى. فالقلوب ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف، ليكن بينك وبينها السلام دون أن نؤذيها بنفس ما فعلت حتى ترفع أعمالنا إلى الله ونحن في أمن واطمئنان، ونحن على مقربة من شهر رمضان. أسأل الله الكبير المتعال أن يبلغنا وإياكم رمضان، اللهم أمين يا رب العالمين. نفس السائلة تقول هي ترضى دائما بقسم الله ولا تحب الدين. هذا شيء طيب وجميل أن الإنسان يعيش وفق ما قسم الله له، يأخذ بالأسباب نعم، لكنه دائما يرتب حاله أقواله أعماله تصرفاته على ما يعطيه رب العباد جل وعلا. فإن وسع على من حوله، وإن كان الأمر ضيقا تعامل في حدود ما قسم الله لنا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح لسيدنا أبي هريرة: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قال سيدنا أبو هريرة: أنا يا رسول الله. فقال سيدنا أبو هريرة: أخذ النبي يدي، يعني مسك بيدي، فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. إذن أختي الكريمة بارك الله تعالى فيك، لا بأس ولا حرج، والدين مشكلة، أسأل الله ألا يقبضنا وإياكم ونحن مدينين، اللهم آمين يا رب العالمين. نفس السائلة تطلب أن ندعو لها ولأبنائها، نسأل الله أن يبارك فيك وفي جميع أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا، وأن يصلح أحوالنا رجالا ونساء، وأن يصلح أحوال أبنائنا، وأن يجعلهم بناتا وذكورا قرة أعين لنا، اللهم آمين يا رب العالمين. هي تسأل السائلة الأخرى تقول: معنى الاستطالة في عرض المسلم؟ الإسلام حرم أن يستطيل المسلم في عرض أخيه، أي أن يقع في عرضه، كما يحدث منا أو من كثير منا: فلان فعل كذا، زوجته فعلت كذا، ابنته قالت كذا، أخوه قال كذا، هذا اسمه استطالة في العرض، يعني نذكره ونذكر مساوئه وما يتعلق بعرضه وبحياته الشخصية، وهذا منهي عنه شرعا. النبي الحبيب علمنا صلى الله عليه وسلم في نص الحديث ما معناه: يا معشر من آمن بلسانه ولما يفضي الإيمان إلى قلبه، الله أكبر، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف رحله، وفي رواية: ولو في قعر بيته. فعلينا أن نمسك الألسنة دائما وأبدا. العين لا ترى عيب صاحبها، الكاميرا التي أجلس أمامها تراني وتنقلني إليكم لكنها لا ترى نفسها، نحن كذلك، عيوننا مسلطة على من أمامنا لكننا لا نرى عيوبنا، عيوبنا من رأسنا لأخمص قدمنا، لو نظرنا إليها ما وجدنا وقتا لإصلاحها، فضلا عن أن نجد وقتا للنظر إلى عيوب الآخرين. فعلينا أن نتقي الله، والمسلم أخو المسلم، ما ينبغي أن يطعن منه في ظهره من أخيه المسلم، كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما أجمل قول الإمام الشافعي: يا الله، عينك إن أبدت إليك مساوئا صنها، وقل يا عين للناس أعين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، كلك عورات وللناس ألسن. أسأل الله أن يكرمنا بطاعته. هي تقول: أختي في مشاكل كثيرة مع زوجها، ونحن كإخوة أو أخوات لها كثيرا ما نتصل على بعضنا البعض ونتكلم في هذه المشكلة، فهل هذه استطالة في العرض؟ نقول: لا، لأننا نحاول جاهدين أن نصل إلى حل نرد به أختنا عن غيها، عن خطئها، عن معصيتها. فأنت وأختك وأخوك أو ما أخواتك عامة العائلة، عندما نجلس لنتحاور لنضع حلا جذريا لأخت منا، لبنت من بناتنا في الأسرة، حتى نقول هذا خطأ، حتى ترجع عن هذا الذي تصنعه، فهذا ليس استطالة في العرض إن شاء الله، لكن أنصح دون تجريح للأمور الشخصية. سائلة تسأل عن صلاة الفجر واللغط الذي كثيرا ما نسمعه كل فترة، وخصوصا ونحن على أعتاب رمضان، فنجد من يقول هناك أن هناك خلل في توقيت الأذان نحن نقول للجميع كفوا عن البلبلة واتقوا الله في بيوت المسلمين، ولا داعي لإثارة مثل هذه الأمور. معظم مساجدنا بالكامل، أقول إن لم تكن كلها، تنتظر بعد الأذان، تتفاوت في الأحياء ما بين ربع ساعة وثلث ساعة ونصف ساعة، إذن الوقت صحيح والصلاة صحيحة. وإذا صلت المرأة في بيتها عقب الآذان مباشرة الصلاة صحيحة، لا داعي للبلبلة. ولكن دائما ما أنصح نفسي والأخوات الفضليات والإخوة الكرام الرجال، ننتظر ولو 10 دقائق، لا تؤثر على تعبنا ولا على قلة نومنا، خروجا من الخلاف الدائري بين الأهل العلم في مثل هذه المسألة. هذا فيما يتعلق بالصلاة فقط. أما بالنسبة للصيام، انتبهنا وانتبهوا جميعا، بمجرد ما نسمع كلمة الله أكبر كفوا عن الطعام والشراب، مرة أخرى، بمجرد ما نسمع الآذان كلمة الله أكبر كفوا عن الطعام والشراب. هذا رمضان، ونبينا علمنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حكموا العقول وانتبهوا. هذا رمضان، ما ينبغي أن نفسده أو أن نضيعه. الليل طويل عن أذان المغرب، وحتى ما شاء الله لو افترضنا أن أقول جدلا الآن الفجر يؤذن على الساعة 4:05 أو 4 دقائق، في رمضان ستجدوه على 3:30 أو إلى آخره. عندنا من الساعة مثلا صلاة المغرب وحتى أذان الفجر لو افترضنا مثلا أنه يؤذن 3:30، هذه فترة كافية نأكل ونشرب ما شئنا. وإذا أكلنا عند الأذان أو بعد الأذان لعشر دقائق، هل هذه التي تحيينا طوال النهار؟ احرصوا على رمضان ولا تضعوا أنفسكم في الشبهات، بارك الله تعالى فيكم. تسأل السائلة عن حكم قراءة الفاتحة على الميت، لا أصل لها، يعني الذي درج عليه الناس في الخطبة أو ما شابه نقرأ الفاتحة، هذا أمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما قراءة القرآن عموما عامة على الميت محل خلاف بين أهل العلم، فنجد هناك جمهور أهل العلم على أنه لا ينتفع بها، وهناك رأي لابن الصلاح رضي الله عنه من أئمة علم الحديث على أن الميت ينتفع بثواب قراءتها، أميل لرأي ابن الصلاح رضي الله عنه. إذا ما قرأنا من القرآن ووهبنا الثواب فإن الميت ينتفع به، ولا يقلل ذلك من أجرنا شيئا عند الله تبارك وتعالى. تقول السائلة بارك الله تعالى فيها، أطفال يتم تجهيزهم وهم صغار، فإذا متنا هل هذا يعد دين علينا؟ نقول للسائلة الكريمة، الله أكرم من أن يحاسبنا على أمر لا نقصده، بمعنى أدق، معظم البيوت فيها ولد واثنين وبنت واثنين وثلاثة، أعمارهم متفاوتة، فنقوم كآباء وأمهات بمساعدة الأولاد سواء ذكور أو بتجهيز البنات اللاتي حان وقت زواجهن، ثم قبض الأب أو ماتت الأم وبقيت بنت صغيرة أو بنتين أو ولد أو ولدين، هل هذا يؤدي إلى أننا نأثم أو نحبس عن الجنة لأنه دين في عنقنا؟ لا، لأن الأعمار بيد الله. فعلى الإخوة أو على من وجد بعد وفاة الأب أو الأم أن يحاول جاهدا، وهذه نصيحتي للشباب للأبناء وللبنات الذين تم تجهيزهم، أن يتكاتفوا ويتعاونوا مع إخوتهم الذين بعدهم والذين حرموا وجود الأب أو الأم ليساعد معهم وقت الزواج كما ساعدوهم. وبالتالي إذا وجد ميراث فإننا قبل أن نقسم علينا أن نقوم بتجهيز أو بإخراج ما يوازي أو ما يعادل جهاز الأولاد أو البنات إن شاء الله، لكن اطمئني ليس دينا عليك. إخواننا لو في أسئلة أدخلوها. آخر سؤال ورد، طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أختنا الكريمة.
الله يخليك يا شيخ، بالله عليك تقول لي بالحقيقة والصراحة اللي أنا تعبانة.
تفضلي.
زي ما تقول معايا ابني مفروض مفروض منونير يعني فما بيحسنش على اخواته اللي بيحسنش فبيجي في شهر رمضان بيديني مبلغ ويقول لي طلعيه على الغلابة
فانا باخد من طلع على الغلابة ومرات ولادي مال. هل هذا المال مال زكي اسمعيني يا ام اشرف؟
نعم
اسمعيني، هل ابنك يعطيك مال لتخرجيه زكاة ام صدقة؟
صدقة.
مال صدقة
زكاة.
صدقة ولا زكاة؟
صدقة.
صدقة ماشي.
صدق.
طب ايه السؤال؟
فانا دلوقتي بشوف يعني حرام او حلال ولادي محتاجين
بتخديلي نفسك وللأولاد.
وصوم 3 شهور فقول لي يا شيخ بالله عليك.
طيب تمام.
بالله عليك تقول لي وتريحني.
حاضر حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أيوة يا فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
أيوة أنا ست معايا 7 عيال. سامعني يا فضيلة الشيخ؟
نعم
سامعني؟
ايوه اسمع حضرتك جيدا اتفضلي.
طيب لنا بيت في دور واحد، ابوهم كان بنينا بيت دور واحد، جه ابن من ولادي بنى له دور في الدور الثاني، شطبه ووضبه وخلصه كله له لحسابه هو على حسابه هو. جه بعد فترة حب يثبت ان الشقة اللي هو عملها دي بتاعته هو، تبقى ملكه هو. جه حاول مع اخواته ان هم يمضوا له يعملوا عقد تمليك، اخواته ما رضيوش. فانا قدام ربنا كده لو كتبت له الثمن بتاعي الشرعي اللي هو من ربنا بدل الشقه والشقه تبقى ملك للكل، ده يبقى حرام عليا ولا ايه؟ رغم ان اخواته مش عايزين كمان، مش راضين كمان بالثمن.
حاضر ساجيبك ان شاء الله.
واخد بالك اقول لك كمان يا فضيله الشيخ؟
اتفضلي.
مره ثانيه؟
لا لا واضح السؤال، ربنا يبارك فيك. معنا اتصال اخر. ابو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
معلش معلش عاوز اتصل بالله لو سمحت.
اتفضل.
ما حكم الشغل في الكنائس كعماله، يعني كعماله معمار بالنسبه للمسلمين، والمال الذي اخذه هذا العامل يعني؟
الشغل فين؟ خط قطع، حاول اعود الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا هدى.
جزاكم الله كل خير يا شيخ، ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب.
واياكي واياكم مثله امين يا رب العالمين.
الله يبارك لك يا رب. يعني نسال حضرتك الدعاء، ويعني الناس تتامن على دعائك كده، ربنا يطمنا. الدكتور كان بيقول لي على احتمال يحصل لي عمليه يعني، يعني ربنا يجزيك عنا خير انت وعلماء الامه جميعا، تدعوا لنا كده بصلاح الحال والشفاء يا رب.
حاضر. الله يرضى عنك ويشفيك ويشفي كل مريض. حاضر.
الله يكرمك. واحنا كنا بنطمن على الاستاذ احمد، هو بخير مش هيجي البرنامج تاني؟
لا ان شاء الله موجود وبخير باذن الله، وسيعود قريبا باذن الله.
ربنا يكرمك يا رب. محمد جزاكم الله كل خير
وجزاكم مثله بارك الله
فيك، من دعائك الصالح كده وفي الايام الطيبه دي ربنا يجزيك عني كل خير.
وانتم كذلك بارك الله فيكم. حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن فضيلتك يا شيخ بارك الله فيك.
وياكم.
لو سمحت يعني دلوقتي لما يكون الشخص مثلا بيعطس وهو على وضوءه وانفلت منه نقط من الثوب،
تمام،
فهل لي ان هو يغسل الثوب ولا يغيره ولا ايه؟
حاضر.
واسال حضرتك الدعاء لاختي المريضه باذن الله.
الله يشفيها رب. حاضر. معنا أسئلة أخرى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
سامعني حضرت الشيخ؟
أيوة أسمعك بوضوح اتفضلي.
سؤال الأول، الوحدة اللي اتجوز ولدها وديها الديون
ليه؟
على هالديون يعني وماتت ما سددهاش، حرام ولا حلال؟
سؤال تاني الله يكرمك. السؤال ايه؟
السؤال يعني لو ما تسددش الدين على حرام ولا حلال بتاعت الجواز يعني؟
لم تسد دينها. تمام.
طب السؤال الثاني. السؤال الثاني حضرت الشيء.
تفضلي تفضلي تفضلي.
السؤال الثاني معايا جاد يعني دائما وابدا يقول لي مسامحكش مسامحكش شيء. وبعد كده تعودني على اللي محاقه هو انا حاقه.
زوجك مش
حرام ولا حلال؟
يعني زوجك مش مسامحك؟
ها؟
اخواننا في الكون مسامحين السؤال كويس؟
جارها يعني هو دايما ابدا يعني الحرب اخواته اللي ما تحدثهمش انا ما اتكلمهمش يجوز احدثهم.
ماشي السؤال الثالث.
وبعد كده يا شيخ يعني معي روحي يعني مثلا للجدالين حرام انا الكتاب بيد داي.
السؤال الثالث ايه يا حجة؟
يعني عايز اشوف الحرام والحلال انا يا شيخ.
حاضر لا يرضى عنك.
ليه ذنبي كل ذاتي انا وحرام يعني اطلع انا مثلا قلت الطعيش يعني تروح لاخواتي بس اطلع يعني ولا طبع وما روحش ولا حدتهم شيء.
يعني ما بتكلميش اخواتك؟ نعم. حاضر. زوجها واخوته. اتصال اخر ونجاوب على الاسئله اللي معنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك شيخ سامي
وجزاكم مثله بارك الله فيك.
كل عام وحضرتك طيب يا رب بارك الله فيك وفي عمرك
وأنتم بخير وصحة وسلام
يا رب
أنا وأنتم
بخير. جزاك الله عنا كل خير. كنت بس أسأل حضرتك سؤالين. السؤال الأول أنا ليا بنت أختي بتبيع يعني منظفات وحاجات بتاعة البيت وكده فهي بتجيب يعني لمؤاخذة الصابون بيكون تقيل جدا فهي بتبيعه بتخسر فيه فبتحط بتجيب من جيبها اكياس وحاجات بتحط فيه فهي عايزه بتحط شويه ميه ان هي بيها يجيب بس ثمنه ما يتخسرش فيه مش كتير يعني هل كده يبقى غش او حرام؟
تمام.
والسؤال الثاني بعد اذن حضرتك ان يعني لا لا الا الله لا حول ولا قوه الا بالله العظيم معلش انا مرتبكه شويه والله جزاك الله عنا كل خير.
طيب.
خلاص مش فاكرة دلوقتي خلاص
والله
جزاك الله كل خير الله يسترها معاك تفيدني في الرسالة دي وربنا يبارك في عمرك يا شيخ
آمين خير. ربنا يبارك فيكم يا رب أعزكم الله. نجيب على الأسئلة التي معنا من الإخوة الكرام والأخوات الفضليات. سائلة تقول هناك ناس أو موظفون يقومون بأخذ أموال من أماكن عملهم بدون وجه حق هذا محرم شرعا ولنحذر المال العام لأن الحساب أمام الله صعب وشديد فلا يحل للمسلم أن يأخذ شيئا بدون وجه حق ولذلك عليهم أن يتقوا الله فهم مؤتمنون سيأتي يوم القصاص يوم القيامة ويسألون عن هذا لا أقول عن الألف أو المئة بل عن الخردلة هذا ما علمنا الإسلام إياه دورنا ودورك أيتها السائلة أن ننصح ونقول لهم اتقوا الله ولا تأخذوا الورقة ولا القلم بدون وجه حق لأن هذا يعد سرقة وغلول وخيانة أمانة كثير من السادة الموظفين يأخذ أوراق بيضاء للبيت الأولاد يشخبطوا يكتبوا فيها والمدام تقلي السمك وتحط عليها والأقلام لا يجوز شرعا استعمال هاتف المصلحة لا يجوز في الأحوال الشخصية أو الأمور الشخصية إنما هذا الهاتف معد لقضاء العمل فقط سيارة المصلحة لا يجوز أن نستعملها في غير ما أعدت له حتى لو وضعنا البنزين من جيبنا لا يجوز شرعا فما علينا إلا النصحة بارك الله فيك. سائلة الكريمة تقول ابني يعطيني مبلغا من المال في كل شهر ليخرجه على الفقراء والمساكين اسمعي جيدا أختي الكريمة بارك الله تعالى فيك إن كان هذا مال زكاة يعني يخرج زكاة ماله ويعطيك لمعرفتك بالفقراء في المنطقة فلا يجوز لك شرعا أن تأخذي منه لأن لا يجوز أن نعطي زكاة أموالنا لأبنائنا الفرع ولا الأصل أصلي أبي وأمي والأجداد والجدات وإن علوا ولا الفرع الأبناء والأحفاد وإن نزلنا، لا يجوز شرعا، هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. أما إذا كان المال صدقة يريد أن يتصدق وكان إخوته فقراء يجوز شرعا أن يعطيه منه أو أن تأخذي منه. وهنا كان عليك بارك الله فيك أن تلفتي نظر الولد أننا في ضيق، والمفترض أن الابن يعلم حال أمه ويعلم حال إخوته، وينبغي أن يقوم بواجبه نحوهم قبل أن يخرج أي شيء هنا أو هناك بعيدا عن زكاة المال بارك الله تعالى فيك. سائلة تسأل وتقول: معي 7 من الأولاد، أبوهم رحمه الله بنى بيتا دورا واحدا، ثم جاء ابن من الأبناء فبنى شقة له فوق هذا الدور بناء كاملا، بنى وشطب وصالح للجلوس، أراد أن يكتب بها عقد تمليك، إخوته رفضوا. أمهم السائلة الفاضلة تريد أن تكتب الثمن الذي هو حق لها تعويضا عن هذا. نفصل القول فنقول: ما بناه الولد هو حق شرعي له، يعني أهل الخبرة في المكان يقدرون شقة الولد هذه لا تدخل في الميراث، لكن بدون نسبة في الأرض، نسبته في الأرض نصيبه هو فقط دون أخوته، فيجب على إخوته أن يكتبوا له ما بناه عقدا واضحا أنها شقة خاصة به لا نصيب لها في الأرض المقام عليها إلا بمقدار نصيبه الشرعي فقط لا غير. فإن رفضوا هذا وهم عصاة وآثمون نقدر شقته هذه، يعني الناس المتخصصون أهل التخصص يقولون لها، يقولون لنا كم ثمنها حجارة وتشطيب وبناء وسقف وما إلى ذلك، مثلا أضرب مثال 100,000 مثلا، ثم ننظر إلى نصيب الأم كم هو، مثلا هذا الثمن يساوي 100,000، يجوز لك شرعا لرفع الظلم عن ولدك من إخوته أن تكتب الثمن له، رضوا أم لم يرضوا. أما إذا كان الثمن أكثر من ثمن الشقة فعليه أن يرد الباقي لك ولإخوته، والله تعالى أعلى وأعلم. سائلة التي تسأل أو تطلب الدعاء لأنها على عملية، يعني الإخوة والأخوات يؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك وأن يشفي مرضى المسلمين يا رب، اللهم آمين. اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك واغنها بفضلك عمن سواك، واحضر اللهم عنها أذاك وسائر مرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. وأصلح أحوالنا جميعا، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، بناتا وأولادا، وردنا إلى الحق مردا جميلا. سائلة تسأل وتقول: عندما تعطس وهي على وضوء أعزكم الله فينزل منها بعض قطرات البول، هي تسأل: تغير الثياب أم تغسله؟ كلاهما طيب، فإذا كان الأمر شاقا عليك في التغيير وما إلى ذلك يجوز لك شرعا أن تأتي إلى موضع القطرات التي أصابت الثوب فتغسليه وفقط، وإن غيرت لا بأس ولا حرج إن شاء الله. سائلة التي سألت: يعني هناك دين لم يسدد، ماذا يكون الحال؟ أنا نصيحتي دائما لنفسي ولإخواني ولأخواتي: لا تستهينوا بالدين بارك الله فيكم. كثير من إخواننا يشتري سلع بالقسط، هذا دين، وربما عجزنا عن سداده فلا نكلف نفس أنفسنا فوق طاقتها، علينا أن نجعل الأمر في أضيق النطاق. مرة أخرى، أضيق النطاق. لما؟ لأن الدائن، لأن عفوا المدين يحبس بدينه عن الجنة. كان الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا جاء الجنازة أول شيء يسأل عنه: أعليه دين أم لا؟ نحن اليوم للأسف الميت يموت لا نشغل لا بتجهيزه ولا بدينه ولا ما عليه من مظالم، لا، مشغولين أين نضع نعمر السرادق، أين يقام العزاء؟ لا تجد واحد من أهلي أو جيراني يقف ويقول هذا الرجل عليه دين أم لا؟ وسنسأل عن هذا أمام الله. اللهم لا تقبضنا بدين. النبي يقول عندما تأتي جنازة أول شيء النبي يسأل عنه عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على ميتكم. وأبى النبي ورفض أن يصلي عليه لبيان خطورة الدين. قام رجل من الصحابة والصحابة صادقون رضي الله عنهم وارضاهم قال يا رسول الله صلي عليه وعلي السداد. قال أدي عنه أولا، سد الأول. وذهب الصحابي وسد عن الرجل وعاد فصلى عليه النبي. وأتي بجنازة أخرى عليه دين؟ قالوا نعم. ترك مال؟ قالوا نعم. كم؟ 10 دنانير. قال 10 كيات. للنهاردة بنستهين، نسأل الله العفو والمعافاة. إلى أن وسع الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكان إذا عليه دين الميت النبي يسد عنه ويقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فعلى إخوانها وجيرانها وأهلها أن يقوموا بسداد هذا الدين لله عز وجل. وعلى الدائن إذا عرف صاحب المال أنها مسكينة فقيرة أو أن الرجل مسكين فقير أن يتساهل وأن يضع منه وهو مدخر، يعني يقلل منه أو يتنازل عنه، وهو رزق ونصيب مدخر له عند الله تبارك وتعالى. نفس السائلة تقول زوجها وإخوته يقول غير مسامحين، مشاكل أسرية دائما وأبدا. ما أنصح وأقول لأحب الكرام نحافظ على الترابط الأسري، على الترابط الأسري، يعني نحتاج الدفء والمودة والحنان والمحبة لله تبارك وتعالى. حتى من قال أنني غير مسامح لك أحسن إليه وأقدم له كل ما أقدر عليه مما يرضي ربي تبارك وتعالى، وهو يتحمل الوزر أمام الله تبارك وتعالى. تقول السائلة الكريمة بنت أختها تبيع منظفات وتأتي بصابون وتبيعه، لكن بنتيجة أنها بتخسر فتزيد عليه من الماء، تضع تخلطه بالماء. لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا ترفع في السعر، من يشتري يشتري أو تغير تجارته، لكن وضع الماء يخفف التركيز وبالتالي غش منهي عنه شرعا إن شاء الله. إخواننا لو معنا أسئلة سؤال أو اثنين إن كان الوقت أسمع ادخلوه بارك الله تعالى فيكم. أعود وإلى ما بدأت به الحلقة وهو ما يتعلق بالإحسان إلى الجار، فأقول للأحبة الكرام نصيحتي أن نمتثل كلام النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب معي مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أنا مصطفى مع حضرتك.
يا مرحبا يا أستاذ مصطفى، تفضل.
أهلا وسهلا بحضرتك. والله أنا كنت بسأل، كان المدام بتاعتي كانت تعبانة في رمضان اللي فات نتيجة حمل وكلام من ده.
تمام.
المهم نتيجة الحمل مراتي عما حصل إضراب، تمام، سقطت البيبي اللي كانت حامل بيه، وبعدين فترة بعد الحمل في كان في توابع، فضلت تعبانة الفترة برضه. المهم طول شهر رمضان اللي فات هي ما صامتش خالص.
تمام.
جينا بعد شهر رمضان سألنا، قالوا تطلعوا وجبة، تطلعوا يعني عن كل يوم اطعام مسكين يعني. فاحنا كنا بنعمل وجبات لمدة 30 يوم.
وما صامتش.
فهل ده يجوز ان هي يعني كده كفرت في يوم اللي فات في عشرة رمضان اللي فات؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله. استاذ رضا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
يا مرحبا يا عمي، الله يبارك فيك.
اياكم سيدي الكريم، تفضل.
الله يجزيكم خير عنا ان شاء الله يا رب، ويحفظكم يا رب.
امين امين.
لو سمحت عندي سؤال كده، لما يكون مثلا في واحد متجوز واحدة او بنت متجوزة زوج، يعني الزوج ده مش مظبوط مثلا في شرب، في كده، في حاجات زي كده اكتر من مرة، وناس حاولوا اكتر من مرة يصلحوا ما بينهم مثلا، ما فيش فايدة. المهم لما بيصطلحوا بس كم مرة يصطلحوا كده، لما يحصل هنا مثلا الست او يقولوا مثلا هنمنع الخلفة لغاية ما يتزبط، هل ده شيء في حرمانية ولا الاقدار دي على الله؟ يعني مثلا اتردوا تمام التمام وعايشين ولكن ممكن مهددين على طول، فمثلا يقولوا ايه طب لما نمنع الخلفة شوية، اهلها مثلا يقولوا نمنع الخلفة شوية عشان العيال ما يتبهدلوش عشان مش عارف ايه، هل ده فيه حرمانية ولا ايه؟
حاضر
وجزاكم الله خير يا أستاذ.
وجزاكم السلام. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ ممكن بس النمرة بتاعت حضرتك؟
نعم،
نمرة الشيخ لو سمحت.
من الكنترول خديها، بارك الله فيكم. نجيب على الأسئلة التي وصلت إلينا. السائل الكريم الذي سأل: زوجته كانت متعبة ففطرت رمضان الماضي كاملا، ثم سأل قالوا تطعم وجبة وفعلوا هذا. أقول للسائل الكريم: من أفتاك أفتاك خطأ. وأنبه جميع الأخوات الفضليات ونحن على أعتاب رمضان، بعد أن أجيب على تساؤل السائل الكريم، متى تطعم زوجتك أخي الحبيب؟ إذا عجزت عن التعويض، يعني عن القضاء طوال عمره، يعني إذا سألنا الطبيبة المتابعة لها أو الطب عامة فأخبرنا أن هذه الزوجة مريضة، رب أسأل الله أن يعافيها وأن يعافي مرضى المسلمين، ولا تستطيع الصوم مدى عمرها أبدا لمرضها، ساعتها فقط تطعم هذا الذي فعلتموه. لكن تستطيع وصحتها جيدة وتستطيع أن تصوم، يجب عليها أن تقضي ما عليها، وبإمكان من عليها القضاء أن تقضي بعد رمضان واثنين وخميس. ودائما ما أنصح الأخوات الفضليات قبل أن تصوموا الست من شوال، أدوا دين الله، لأن الست من شوال ليست فريضة، نعم أجرها كبير، لكن إن تركتها لأعاقب علي، حرمت نفسي خيرها وفضلها. لكن رمضان تسألين عنه أمام الله، العجيب تصوم الست من شوال وما تقضيش من رمضان. نصيحتي التي قلت أنصح بها الأخوات الفضليات: لا يجوز للحامل ولا للمرضع أن تفطر من تلقاء نفسها. يعني بعض الأخوات تقول لك: معلش أصلا أنا حاسة بنفسي وأنا بفطر من نفسي. لا يجوز شرعا، هناك طبيبة أنت تتابعين معها هي التي تخبر وتقول إن كان عليك خطر في حملك أو أثناء رضاعتك فقط، أو على الجنين الذي في بطنك أو على الذي يرضع، ساعتها نقول للطبيبة تحمل الأمر أمام الله وتفطري وتقضي أياما غيرها. أما إذا قالت الطبيبة أنك تستطيعين الصوم، يجب أن تصومي، بارك الله تعالى فيك. السائل الذي سأل السؤال الأخير: لو رجل متزوج أو إنسانة متزوجة من إنسان غير ملتزم، كما ذكر بيشرب وحاله يعلم به الله سبحانه وتعالى، ويتم الصلح وما فيش فايدة والدنيا خربانة، وكما يقولون بالعامية عندنا في مصر تعود ريمة لعادتها القديمة. هم يقولون: لو أن الأهل تدخلوا وقالوا نمنع أو نعطل الإنجاب حتى ينصلح الحال، حلال أم حرام؟ لا يجوز. إن لا يجوز، نعم لا يجوز قولا واحدا، لا يعجبنا حاله، إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. الأحبة الكرام، سعدنا بحضراتكم، وقت الحلقة قد انتهى كما همس في أذني المخرج الكريم بارك الله فيه. نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بحضراتكم مرة أخرى نفس الموعد الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن، هذا إن كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. بل أستحلفكم الله، إذا كان يوم القيامة وبحثتم عنا في صفوف أهل الجنة فلم تجدونا، اشفعوا لنا عند الله وقولوا: يا رب إن عبيدك العاصي هذا كان يذكرنا بك. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته، وأن يسترنا وإياكم يومها، وصلى الله وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.